أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس: صناعة المغالطة، وفيها ثلاثة مباحث: المقدمات وأجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. المبحث الأول: المقدمات، معنى المغالطة وبماذا تتحقق. المغالطة من المباحث المهمة جدا، الشيخ المظفر أعتقد راح يذكرها في يعني يتحدث عنها، يقول إنه معرفتها هي كمعرفة الإنسان لأنواع السموم. الإنسان ما يتغذى بالسموم، لكن يعرفها على مود يتجنبها. الإنسان يتغذى بيمن بالأطعمة، وهكذا الغذاء الفكري إنما يكون بيمن بمعرفة صناعة البرهان مثلا، أو في مجال الجدل معرفة الجدل وقواعد الجدل. البرهان تكون تعرف شنو قواعد البرهان من ناحية الهيئة ومن ناحية المادة، من ناحية الهيئة يعني شروط الأشكال اللي أخذناها، كون المفروض الإنتاج يكون من مقدمات، ما هي شروط المقدمات، شلون تكون منتجة، القياس شلون يكون منتج، هذا كله أخذنا. هاي المعرفة الغذاء العلمي، يعني تعتمد على البرهان كيف يمكن أن توصل. ولكن هناك أخطاء ومغالطات تقع فيها، يقع فيها الإنسان، فلا بد أن أيضا يعرف المغالطة حتى يعرف الطريق الخاطئ حتى يتجنبه. وعليه، فما هو معنى المغالطة؟ معنى المغالطة هي أن القياس إذا كان يستخدمه من أجل، يقول هنا من أجل تبكيت، يعني تبكيت الطرف الآخر، نقض اعتقاد الطرف الآخر أو الاحتجاج على الطرف الآخر، إذا كان وفق المقدمات تكون صحيحة وضمن شروط نسميه برهان، وإذا كانت المقدمات خاطئة وغير صحيحة ولا متحققة فيها الشروط، يعني متخلفة يتخلف فيها شيء، فش نسميها؟ نسميها مغالطة. قال: كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع، يعني من أجل أن تؤدي مثلا تنقض وضع ثبت فشيء من الأوضاع، يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا، يعني هدم، باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع اللي عنده فد شيء معتقد به. قال: فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني، يعني كأنه جاي يهدم وضع معين، يثبت وضع معين من خلال ماذا؟ من خلال البرهان. وإذا كانت من المشهورات والمسلمات يصير جدلي. زين، وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات، أو كانت منها ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة، يعني أكو خلل. إذا ما كان بالطريقة الصحيحة وإنما أكو خلل، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين. شبيها بالحق واليقين، هذا إيش راح يصير؟ يقول أو شبيها بالمشهور مادة وهي، إذا شبيها بالحق واليقين هذا راح يصير شنو؟ مغالطة. شبيها بالمشهور راح يصير شنو؟ راح يسميه مشاغبي. يعني قال: فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه، ويكون عنده في معرض التسليم لقصوره، لقصور فيه أو غفلة، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا، لأنه ما يعني ما متوفرة في هذه الشروط. إذا كان منتبه يعني ما يلتبس، طبعا ما راح يصير قياس. قال: وعلى هذا الأساس فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي سفسطائي، وصناعته سفسطة. سفسطائي، سفسطائي شنو يعني؟ هو مغالطي. السفسطائيين اجوا في فترة ما قبل سقراط وأرسطو، قبل أفلاطون وأرسطو، مجموعة من الأشخاص شو يسوون؟ يجيبون يغالطون الآخر إلى درجة أنه يسوون الحق باطل والباطل حق، فسموهم سوفسطائيين. هو أصل كلمة سوفسطائيين يعني معنات الحكيم. فلما إجاهم سقراط قالهم: أنا مو سوفسطائي، وإنما أنا يعني أنا مو حكيم، وإنما أنا محب للحكمة، أنا فيلو سوفي. فيلسوف يعني صار فيلسوف. فصار بعدين بدل ما نقول بأنه الحكيم صرنا نطلق كلمة الفيلسوف لأنه صار بعد سقراط، هو طبعا قبل سقراط اللي قالها في البداية فيثاغورس، لكن عموما اشتهرت بعدين كلمة فيلسوف. فيلسوف يعني محب الحكمة. فلكن عرف من يقول واحد يعني غالط الآخرين نسميه صفصطائي، أو كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا وصناعته مشاغبة. وسبب كل من الصفصطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين، إما الغلط في حقيقة القائس، هو الشخص غلطان، أو هو يتعمد أصلا الغلط حتى يوقع الآخر في الغلط. هو أساسا أكو بعض الناس هو يجيب أدلة من أجل يغلط الآخر، وعلى كل منهما يقال مغالط وقياسه مغالطيا. يعني حتى اللي في قبال المشاغب اللي سمينا مشاغبي، صحيح هو في قبال الجدل، لكن هم أيضا بالحالتين هو مغالط لو مو مغالط؟ مغالط. فإذن المغالطة يشمل الأمرين اثنيناتهم، وإن كان في كتاب جوهر النضيد هناك يعني الطوسي يقول يعني يسمي الأول مغالطي والثاني مشاغبي، ولا هن اثنين شنو؟ اثنين هنا الشيخ المظفر يسميه مغالطي. قال وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشمل الغلط وتعمد التغليط من أجل أن ينقض وضع شخص معين، يسمي تبكيت مغالطي، يعني هدم اعتقاد حجة الطرف الآخر تبكيته يعني، فمغالطي لأنه بالغلط مو بالأمور الصحيحة. قال وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، يعني هو يريد يضلل الآخر، كما قد يقال بحسب غرض آخر، امتحان بعض الأحيان أو عناد، قد نسميه معاند، هو الشخص يعاند الآخر، أو نسميه جاي يمتحن، يريد يعني شايفك واحد إذا يريد يختبره يقول له هيك يحاول يغلط عليه، لأنه مو الهدف من عنده أن يعني مثلا يعاند أو غيره، وإنما الهدف من عنده أن يختبر الآخر يشوفه يقاوم يفهم لو ما يفهم. واعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصح جعله قياسا هو رواجها في العقول، إما أمام حالتين، إما يعني هو الشخص عنده قلة تمييز نفسه، أو عند الآخر قلة تمييز وضعف الانتباه، فعموما هو سببها قلة التمييز وضعف الانتباه، هذا اللي يجعل مساحة لوجود مسألة المغالطة، وإلا إذا اثنيناتهم منتبهين للمسألة وعندهم وضوح أساسا ما يجي يعني ما تلتئم هذه الصناعة. قال مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من المعاني المشترك في موضعين في موضع معنى آخر وهو غافل عن استعماله في المعنى الآخر، فلا محالة يعطي المعنى الذي تمثله. مثلا واحد يقول كلمة عين مشتركة في معنى ويريد بها معنى آخر، كلمة عين بها معاني متعددة، فبدل ما يستخدم العين بمعناها الجارية استخدم العين بمعناها الجاسوس في محل معين، أدي إلى التباس الأمر على الآخر وراح يجينا إن شاء الله. هذا يقول والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت هذه الصناعة أصلا، هاي صناعة المغالطة أصلا ما لها محل. ومن سوء الحظ أن الإنسان بطبعه مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، ولهذا القرآن الكريم يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الإنسان بوفق طبعه دائما بعض الأشياء جرى وين؟ جرى الأخطاء، جرى الغفلة، جرى إلى ما ينتبه الله سبحانه وتعالى رزقه النباهة ويرفع من هذه الحالة. أغراض المغالطة، شنو الغرض؟ شنو الغرض من المغالطة؟ يعني الغاية من عدها. قال والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لأجل مصلحة. واحد هو أساسا عنده عقيدة منحرفة، فأنت شو تسوي؟ تغلطه، تريد توقعه يعني على مود شنو؟ من أجل أن تلغي عناده يعني، أو مثلا لأجل الامتحان، يقول ده اختباره سمي امتحانا، وإذا مدافعته وتعجيزه تسمى عنادا. وقد تقع عن غرض فاسد مثل الرياء وغيره، واحد هو يريد يجادل يظهر نفسه هو يعني فاهم وعالم فيصير يغلط الآخرين. والذي يدفع الإنسان إلى الرياء وطلب التفوق هو شعوره بالنقص من الناحية العلمية، هو ما عنده إمكانية برهان وغيره، فوين يلتجئ؟ يلتجي للمغالطة، ويشوفون أكو كتب مملوءة بالمغالطات وهي في الحقيقة ما بها روح العلم، ومن أجل أنه يبرز نفسه أنه هو في كاتب كتاب بجدل وبنقاش وكذا، على أساس هو بطل بالنقاش، وإذا في الحقيقة هو ما عنده نور العلم، نور العلم ما عنده. وأنا شايف أنه أكو مؤلفين يعني شوف يناقش كل شيء، يناقش كل شيء من أجل كأنه تحسه يريد يثبت بأنه هو عالم أعلى من الناس، أعلم عنده علم زايد، ويناقش كل شيء حتى المسلمات، بحيث أنه الخلاصة أنت تدخل في كتابه وتطلع من عنده ما تحس أكو وضوح، ما عنده وضوح فكرة، وإنما أكو كل تشويش، لأنه هدفه بس النقاش. فائدة هذه الصناعة، قال الفوائد من عدها أنه بها يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع بالغلط، أنه بها يمكن مدافعة المغالطين، وبالنتيجة يقول فائدتها مثل فائدة الإنسان كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها، يستفيد من عدها حتى يحترز من عدها مثلا، حتى يلقى لها علاج داوي. فإذن بالنتيجة يقول ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط، لأنه بعض الأحيان الوسيلة اللي يتخذها الشرير نجيب نفس الوسيلة من أجل أن نكف شره. ومكروا ومكر الله، هم مكروا، هم يستخدمون مكر وحيلة وغيره، الله سبحانه وتعالى يجعل حيلة يبطل بها مكرهم. قال وقد سبق أن قلنا أن البشر مرتكس من رأسه من قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، فما أحوج الطالب أن يصير عنده يعني خبرة في هذه المسألة. قال ولكن يعني ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن هذا، عن يعني هو إنسان الله سبحانه وتعالى رازق النباهة والفهم، بحيث يقول بعيدي ما يقع فيها مثل هكذا مغالطات. موضوع هذه الصناعة شنو موضوعها؟ يقول ما لها موضوع شيء محدد خاص، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعة البرهان، فهو الظل علم للبرهان والجدل، كل شيء سليم وفق الشروط سميه برهان وجدل، وإذا كان أخطاء به كذا شيء يصير مغالط. غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان، وهذه الصورة ظاهرية، يعني المغالطة كأنها برهان ولكنها مو برهان، لأن المشابه بحسب الرواج والظاهر، كما قلنا من جهة ضعف قوة التمييز، هو الإنسان ما عنده قوة تمييز. ومواد هذه الصناعة يستخدم المشبهات والوهميات اللي تشبه الحق كأنها قضية عقلية واضحة، وهي في الحقيقة لا، قد يتبناها صناعة زين. أجزاء هذه الصناعة تتكون من جزئين، مثل صناعة الخطابة كالعمود، أحدهما كالعمود في الخطابة يعني الجزء الأساسي المحوري اللي هو على أساس يتم التبكيت، ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية. وبعدين عندنا مثل الأعوان بالخطابة وما تقتضي المغالطة بالعرض، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت، عن الحجة اللي يؤدي إلى هدم وضع الآخر. يقول مثل من كتشنيع على المخاطب، وأثناء ما يقول له شنو هذا كلام يقوله عاقل، بالنقاشات بالبحوث حتى في كتب البحث الخارج اللي الاستدلالية، إنه هذا لا يقوله أصاغر الطلبة، يعني هذا كلام خزايد ما له علاقة بالحجة الجدلية، ولكن يوجب توهين المقابل، يعني يقول وتشويش أفكاره بإخجاله والاستهزاء به ونحو ذلك ما سيأتي، ونسميها أجزاء الصناعة العرضية. هاي تأتي أجزاء الصناعة الذاتية، المبحث الثاني هذا تمهيد أنواع الغلط. اعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت وهو القياس المغالطي، هذا إما من جهة مادته أو من جهة صورته. احنا قلنا بأنه احنا الأساس عندنا البرهان، لازم يكون مادته صحيحة والهيئة مالته شنو صحيح، فإذا وقع خطأ في المادة أو وقع خطأ في الهيئة ايش راح يصير؟ راح يصير قياس جدلي، راح يصير بالنتيجة مغالطي، راح يصير مغالط. قال ثم إن الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع، من جهة كذبها في نفسها، هي قضية أساسا كاذبة وقد ألبست بالصادقة، أو هي شناعتها في نفسها وقد التبست بالمشهور، يعني قبال المشهور، من جهة أنها شنيعة يعني أصلا ما شاذة مو مشهورة، يعني من جهة أنها ليست غير النتيجة واقعا. هاي مصادرة في الدور، بعض الأحيان واحد يجي يستدل، وهاي كثيرا ما تقاحم أيضا في العلوم، أنه يجي واحد يستدل يجيب النتيجة بلفظا آخر يجعلها مقدمة من المقدمات. نقول له أنت أساسا شلون جعلت هاي المقدمة وهي عين نفس النتيجة؟ أنت دا مؤمن بهاي خلص. مثلا يستدلون وهذا استدلال هنا طبعا يعني قد يكون يستدلون على قاعدة أنه كل شيء يحتاج إلى علة، كل شيء يحتاج إلى علة. يستدلون بمن؟ بأن الترجيح ما يصير ترجيح بلا مرجح. يقول لي أنه ما يصير ترجيح بلا مرجح، شلون تنوجد الأشياء يراد لترجيح فشي يرجح وجودها. سيد الشهير الصدر يقول لهم بأنه هو ترجيح بلا مرجح هو نفس وجود الشيء، يعني ما ينوجد شيء إلا بعلة، ما ينوجد شيء إلا بعلة، نفس فكرة ما يمكن أن يترجح شيء إلا بمرجح، فكرة واحدة. يعني في هذا الاستدلال عين النتيجة، يعني يستدل على النتيجة بنفسها، يجعلها مقدمة من مقدمات الاستدلال. وهذا غلط دور، يعني يصير يسمونها مصادرة على المطلوب. يعني أنت جاي تصادر، يعني جاي تفترض شيء هو بالأساس نريد نحله مطلوب. يعني من اثنين ثلاثة، من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة، أنت تستدل على شيء بمقدمات، هي المقدمات غموضها، هي تحتاج إلى دليل، هي غامضة أساسا. يقول لك وين بيتكم؟ يقول لك بصف جيراننا. هو بيتكم لا عندكم ولا عند جيرانكم. فأنا نفس الشيء مثالات عندي. قال من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة، مع ظن هو ظن أنها أعرف، ثم هاي كلها بالمادة، ثم أن النوع الأول اللي هو الكذب وين في نفس القضية، هو الكذب أو الشناعة قبال المشهور، والالتباس بالصادق أو المشهور أهم الأنواع وأكثر ما تقع المغالطات من جهتي، وهو تارة يكون من جهة اللفظ ناشئ من، يعني مشكلة ناشئة من جهة اللفظ، وأخرى من جهة المعنى. هاي كلها تقسيمات راح تجينا يعني الكلام فيها. ثم يمكن، فهذه جملة أنواع الغلط، ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى حتى الغلط من جهة صورة القياس إلى الغلط من جهة المعنى. فتنقسم المغالطات إذن إلى قسمين رئيسيين، لو المغالطات اللي يصير باللفظ، لو المغالطات اللي يصير وين بالمعنى. أولا المغالطات اللي يصير باللفظ، وهم أيضا هاي هسه هنا مقدمة، ما يكون في جوهر اللفظ راح نسميه اشتراك، يعني من جهة الاشتراك نسميه اشتراك الاسم، وهذا أول موضوع به هو المغالطة باشتراك الاسم. اثنين ما يكون من جهة الهيئة في حال اللفظ وهيئته، يعني يسبب مثلا سواء كانت هيئة اللفظ الذاتية أو الإعراب والإعجام، هاي راح يجيهم أيضا. ثلاثة ما يكون في حال اللفظ والهيئة ولكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه، وذلك الاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجام، هاي النقطة الثالثة. قال هاي كلها من جهة شنو؟ هاي من جهة ما هو يعني من جهة اللفظ المفرد. اثنين ما يكون ما في اللفظ المركب، وهو على ثلاث أنواع، ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة وهي المماراة، ما يكون توهم وجود التركيب ويقتضيها اللي التركيب المفصل، أو تفصيل المركب. كل هاي الأشياء راح يجي وحدة وحدة نقف عليها بالتفصيل. المغالطة الأولى اللي يصير باللفظ هي نسميها الاشتراك باللفظ، وهاي لها اسم مخصوص. قال الاشتراك هنا مو نقصد به، إذا تتذكرون أول ما قسمنا الألفاظ قلنا الألفاظ تنقسم إلى مشترك لفظي، وطبعا تقسيم الألفاظ من جهة ما هو لفظ واحد، قلنا بأنه إما أن يكون شنو مشترك لفظي، أو يكون حقيقة ومجاز أو منقول أو مرتجل، ذني أخذناها سابقا أو مختص. هنا من نقول اشتراك الاسم ذني مشمولات كلهم، يعني كل شيء دال بدلالة قابلية أن يدل على معنيين، حتى لو كان شنو حقيقة ومجاز. يقول سواء كان ذلك بسبب الاشتراك اللفظي مثل عين، أو النقل مثل صلاة منقولة من الدعاء، أو المجاز مثل الأسد، أو الاستعارة مثلا واحد يقول كثير رماد تقصد شنو جود، أو التشبيه تقول قمر هذا قمر أو هذه قمر، أو التشابه مثلا شيء يشبه شيء مثلا إطلاق الحيوان على الإنسان، يعني أو الإطلاق والتقييد مثلا الرقبة الرقبة يعني يقصدون به العبد. يقول اعتق رقبة، ما يردون به أي عبد، يردون به شنو؟ العبد المؤمن. فرغم أن اللفظ مطلق ولكن يقصدون به مخصوص عموما بها معنيين، لما كل واحدة من عندهم بها معنيين. قال فواحد يطلق اللفظ يوهم المقابل أنه يريد هذا المعنى وهو يريد معنى آخر، يصير غلط لما يصير يصير غلط. قال وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم واختلافاتهم في أقدم العصور يرجع علما إلى هذه الناحية، إلى درجة أنه أكو بعض الفلاسفة يعني المحدثين الغربيين رأى بأنه أساسا لا توجد مشكلات فلسفية، وإنما كل المشكلات مرجعها علما إلى الألفاظ. هذا فيتجنشتين اسمه واحد، يقول كل والبقية ماكو فلسفة حقيقية، كلها لعبة مع لعبة الألفاظ، مشاكل باللفظ. يعني هي المشاكل باللفظ حقيقية، هواي اكو اشتباهات يصير باللفظ، هواي اكو اشتباهات يصير باللفظ، لكنه مو معناته انه ماكو معاني وماكو اختلاف بالمعنى. عموما قال ويطول البحث عليه، يذكر أمثلة وحسبه كلمة الوجود والماهية. هاي شوف كلمة الوجود والماهية فيها هواي مشاكل في الفلسفة. يعني هناك الشيخ المظفر يذكر مثال في الفلسفة، يعني هناك عندما يقولون مثلا الماهية موجودة، عندما يقول الإنسان موجود، هي الماهية موجودة يعني راح يحمل عليها الوجود، راح الوجود يجي يحمل عليها. فواحد يقول شلون الماهية بالخارج تكون موجودة وبعدين يحمل عليها الوجود؟ فإذا هي موجودة شلون يحمل عليها وجود؟ فراح يستلزم ماذا؟ تسلسل. ليش؟ لأنه أساسا معنى الماهية يعني اصطلاح الماهية وين يطلق على شنو؟ الوجود وين يطلق على شنو؟ فلهذا يصير التباس، وصار عندهم التباس وفيها بحث مطول يعني هناك بالفلسفة. أو كلمة الحسن والقبح، علي من تطلق كلمة الحسن والقبح؟ صار نقاش بأنه الحسن والقبح علي من يطلق، ولهذا مثلا آمدي أو في بداية الفخر رازي هو قسم قال الحسن والقبح على ثلاث معاني، الملام والمنافر، المصلحة يعني المصلحة والمفسدة اللي هي بمعنى الكمال والنقص، والشيء الثالث اللي هو ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. فإذا نقاشنا وين؟ في هذا القسم الثالث، مو كل الأقسام، بينما صار التباس عندهم بالأصول. هواي يصير البحث بأنه في البداية تعالوا خلينا نحدد وين بحثنا يصير، وإلا يصير التباس، من يصير نقاش وخلاف بين جماعة، أوك إحنا نتكلم عن من هاي النقطة، شو نريدوا من هاي النقطة؟ نتكلم عن الرؤية، رؤية الله، الروايات تقول أكو رؤية لله، أكو جماعة يقول شلون رؤية لله؟ شلون واحد يشوف الله؟ خطأ، وأكو روايات تقول أكو رؤية لله. المراد بالرؤية الرؤية القلبية وليس الرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية ما يمكن أن تكون إلا الأشياء اللي هي عبارة عن أجسام. وكلمة الحرية، الحرية هم أيضا شنو معنى الحرية؟ واحد يصور الحرية أنه الناس أحرار براحتهم، زين، والإنسان أحرار يعني معناته أنه يخرج حتى عن القيم، يعني حريته أن توصل إلى درجة أنه ماكو قيمة. زين، قالوا لا أكون ما يعتدي على الآخرين، جيد ما يعتدي على الآخرين، هل يمكن أن الأم تصير عندها حرية بحيث تبيع أولادها؟ يعني أن تتنازل عن حق الأمومة مثلا، تقول أنا ما عندي وتبيع، وهاي مشكلة في الغرب، يعني صارت مشكلة كبيرة في أزمة في تصور معنى الحرية، بحيث مرجعها علما، مرجعها إلى شنو؟ يعني صرف الإنسان في الحق، حق مالته. فأكو أشياء قابلة لأن يبيعها الإنسان، يعني واحد أنت حقك بنفسك كون ما تتصرف ما تعتدي على الآخرين، جيد تقدر تبيع، يعني مثل ما سواه واحد قال بأنه أنا أعلن أنه أن أي شخص يعني يريد يتبرع أن أذبحه وأشويه وأكله، اللي يريد يجي. فجو تقريبا أربعة، فنفذ بواحد أو اثنين، وبعدين جو القهر القبض عليه، قالوا له تعال، شنو جريمة؟ جريمة القتل. قال مو جريمة القتل، هذا هو إنسان وقع وهو موافق. فهل يمكن أن يوصل الإنسان أن يبيع نفسه بهالطريقة هاي؟ مقبولة يعني بالقانون؟ هاي الحرية توصل؟ هل نفهم الحرية بهالطريقة هاي؟ إذا فهمنا الحرية بهالطريقة هاي كارثة، ما يبقى بعد شيء. لهذا هم نفسهم اللي يقولون بالحرية هم أيضا يعني متوقفين بهاي المسألة. قال والوطن، وهي مشكلة، أنه هل يمكن أن يكون الحجارة هي اللي تقيم هاي الحدود؟ الحجارة هي اللي تقيم الوطن، حقيقة الوطن؟ لو الوطن يعني معناته امتدادي الإسلامي، هذا هو الوطن اللي يمثل هويتي، وإذا كان يمثل الوطن هويتي الإسلامية فإذا ما محدود بحدود هاي الحجرة والماء، يعني هاي الحجرة والماي اللي هنا موجودة من هاي الصفحة يعني هي وطن وتمثل جزء من عقيدتي وشعوري، والحجرة اللي هناك والماي ما تمثل فالشيء صير شيء آخر اللي هو يعني شيء يمثل امتدادك الفكري والثقافي. وإذا كان امتداد الفكري والثقافي إذن أنا حدودي ما متوقفة على العراق، وإنما تشمل كل البلاد اللي هي فيها اسم الإسلام، كلها بلادي أعتبرها، كلها وطني. فمن هالقبيل قال في الاجتماعيات وهكذا، ونستطيع أن نلتقط من كل فن علم وفن أمثلة كثيرة. المغالطات في هيئة اللفظ الذاتية، هيئة اللفظ الذاتية قال وهي إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه، يعني إلى صيغ ماضي ومضارع وأمر وغيره، قال أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول فيشتبه أنه اسم فاعل أو اسم مفعول. وهاي مثلا مثال من تقول، يقول هسه العدل، العدل يقول جاء العدل أو ظهر العدل، هنا العدل مو المراد من عنده صفة، بينما بعض الأحيان يكون هذا طبعا الاسم هذا يكون مصدر، ومرة لا باعتباره صفة، تقول زيد عدل أو الرجل عدل أو غير، هذا اعتبرته صفة. أكو فرق مرة تعتبره صفة ومرة تعتبره مصدر. أو تقوم، أنت مرة تتحدث عن شخص تقول له تقوم تصلي وتذهب وغيره، جاي تحكي عن شخص، ومرة تتحدث عن امرأة تقول امرأة تقوم وتذهب، فهي كلمة تقوم صارت تدل على أمرين، يعني فيقع بها اشتباه. أو المختار، المختار أقول هذا هو المختار إحنا اختاريناه، يعني أو أقول هذا هو المختار يعني هو مختار في تصرفه، فمرة اسم فاعل ومرة اسم مفعول، وهذا هو المعتاد يعني إحنا تعودنا عليه، أو هو معتاد يعني هو قد اعتاد على أمر، فشخص معتاد، أو هذا الأمر معتاد يعني نحن اعتدناه، فمرة يصير اسم مفعول ومرة يصير شنو اسم فاعل. المغالطة في الإعراب والإعجام، يعني مرة يكون الأخطاء يعني بحيث يصير بعض الأحيان أخطاء وبعض الأحيان بالناحية الصرفية. ويذكر مثال يعني الشيخ الرئيس أول في بداية في بحث الإشارات والتنبيهات ذاكر أنه تعالى بحث وجوده، شو يقصد بحث وجوده؟ وجماعة قالوا هذا المراد من عنده يجب وجوده، يجب وجوده يعني وجوده واجب. وأكو جماعة آخرين يعني فهموا بحث وجوده يعني وجوده بحث، بحث يعني صرف خالص من أي شوائب. فهنا صاير شنو؟ صاير إعجام، يعني صاير خطأ في النقاط. يعني قال هذين النوعين الأخيرين اللي هو المغالطة في الإعراب أو المغالطة فيها كلها راجعة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ. يقول في الحقيقة راجعان إلى من الاشتراك في اللفظ، غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره. فلهذا صار النقطة الأولى تسمى بالاشتراك الاسم، وهذه ما تسمى، وإنما كل يعني صار لها اسمين. مغالطة المماراة، المماراة يعني هي المغالطة اللي تحدث في تركيب الألفاظ بحيث توحي للآخر، تعطي معنى معين غير المعنى المقصود، غير المعنى المقصود من الشخص. مثلا طلب معاوية من عقيل أن يسب الإمام علي سلام الله عليه، ومعاوية صار يسب الإمام علي لمدة يعني حكمه كله، يعني وبقى 20 سنة يسب الإمام سلام الله عليه في منابر المسلمين، واستمر أيضا إلى أن يجي عمر بن عبد العزيز. يعني فقام عقيل إيش قال؟ يقول فصعد المنبر وقال أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. شو قصد هو؟ ألا فلعنوه معاوية، والناس قالوا آمين، بينما أظهر له شيء آخر. أو مثلا ابن الجوزي سئل عن من هو أفضل أصحاب رسول الله، قبل كان نقاش كبير يعني بالتاريخ أنه من هو الأفضل، أبو بكر لو علي بن أبي طالب، وهذا نقاش يعني مو بين الشيعة والسنة، وإنما حتى السنة نفسهم قسم العلم يقولون بأنه أفضلهم هو الإمام علي، وبعضهم يقولون أفضلهم هو أبو بكر لأنه صار خليفة أول واحد. فيعني فش قال، فش جاوب؟ قال من بنته في بيته. الجماعة قالوا به ها إذن هو أبو بكر بنته وين؟ في بيت النبي. وكو جماعة قالوا من بنت النبي في بيته، في بيت من بنت النبي؟ في بيت الإمام علي. فإذن أطمعنين. ومن قسم الممارات التورية. التورية إنه مثلا إجوا للنبي قالوا أنت منين؟ من يام من يام مدينة يعني. فقال من ماء، يعني باعتبار أن الإنسان من مخلوق من ماء. فالنبي ما كذب يعني، جابه إنه أنا من ماء يعني مخلوق من ماء. فليش سوى تورية؟ لأنه كانوا قريشين يعني من يردون يتعقبون النبي صلى الله عليه وسلم من راح إلى الغار زين، وبعد ذلك إلى المدينة. والاستخدام شنو أيضا من جملة الأساليب البلاغية؟ الاستخدام أن هناك لفظة مشتركة بين معنيين يراد من عندها في الفقرة المعنى الأول، وبعدين يوضع ضمير يدل على المعنى الثاني. مثلا الآية القرآنية اللي تقول من شهد منكم الشهر، شهد يعني شاهد، الشهر شنو يعني؟ الهلال. من شهد منكم الشهر فليصمها، يصوم الهلال ويصوم أيام الشهر. فهاي بلاغية تسمى الاستخدام. يعني الشهر بها معنيين، مرة شهد منكم الشهر يعني الهلال، سمعنا مجاز وحقيقة مو مشكلة، وهكذا تسمى الاستخدام. المغالطة التركيب المفصل، هاي المغالطة يعني من المغالطات اللي يعني بيها طبعا بيها فد شيء لطيف، يسميها الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك القسمة، وهو على نحوين، إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو يكون في المحمول، لو في الموضوع لو في المحمول. الآن في الموضوع مثاله عندما شوف يقول عندما تقول الخمسة زوج وفرد، شنو يعني الخمسة زوج وفرد؟ يعني أنت إذا تحلل الخمسة فتلقاها عبارة عن اثنين وثلاثة، صح؟ اثنين زوج والثلاثة فرد، وإذا حللتها إلى أربعة وواحد هم أيضا زوج وفرد. قال وكل ما كان زوج وفرد فهو زوج، هاي كل ما بها مغالطة، كل ما كان زوج وفرد، هاي كل مثل ما تقول كل إنسان شاعر وعالم فهو عالم، صحيح؟ كل أو كل ما يقال أصفر وحلو فهو أصفر، يعني بالتحليل مو المجموع الأمرين. قال إذن إيش راح يصير النتيجة؟ الخمسة زوج، صير الخمسة زوج، طبعاً الخمسة ما راح يصير زوج، فإذن ليش صارت؟ لأن أكو مغالطة صار. قال وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين، والسر في ذلك أنه في الصغرى اللي هو الموضوع منه الخمسة، إذ لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة، فماكو مشكلة، صح الحكم، مو بحسب التركيب وإنما بحسب تحليله زين. فلوحظ بحسب، أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا، ليس الزوجة وفرد، وإذا بهالطريقة تصير كاذبة. وكذلك في الكبرى اللي هو ما كان زوجا وفرد فهو زوج، مو تريد بمجموع الأمرين يعني بما هو المجموع المركب، وإنما تريد بما هو مفصل. قال زين كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، صح الحكم عليه بأنه زوج زين. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم راح يصير كاذب أكيد، لأنه ما يمكن أن يجتمع الزوج والفرد في نفس اللحظة. هذا كله من ناحية الموضوع. أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، شوف هذا من ناحية النتيجة. قال ولا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب، ولا يصح بما هو محلل يعني بالتحليل، عفوا بحسب التحليل والتفصيل، لأنه بحسب التحليل والتفصيل النتيجة أن الخمسة هم زوج وفرد. فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، ولذا كانتا صادقتين، وفي النتيجة لوحظ بما هو شنو؟ بما هو مأخوذ كل يعني مركب مجموع يعني نظرة واحدة شيء واحد. قال فكانت كاذبة فاشتبه الأمر على القائس وغيره. طبعا هذا بملاحظة الموضوع. بملاحظة المحمول له يقول عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا، وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينهما أي المركب بما هو مركب كان كاذبا. مثاله تقول زيد شاعرا غير ماهر في شعره، هم شاعر وغير ماهر في شعره، ولكنه ماهرا مثلا في كتابته أو في تلاوته للقرآن. فبعدين انت شوف اخذتها بما هي يعني نظرت له قال الخياطه طبعا مو القران، فانه يصح ان يحكم عليه بانفراده بانه شاعرا شاعر مطلقا او انه ماهر مطلقا، ماهر تقصد به بالخياطه. فاذا جمعت بين الحكمين في عباره واحده وقلت زيد شاعر وماهر، يعني قد تتغالط فتوهم انه ماهر بمن بالشعر مع انه ماهر في غير الشعر، فلهذا توهم المغالطة. وهذا بالمحمول مو بزيد، وإنما بالمحمول اللي هو شاعر وماهر. هاي مغالطة. المغالطة السادسة المغالطة تفصيل المركب، قال وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم تأليف والتركيب مع فرض وجود التأليف والتركيب، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا، يعني بحسب أن تنظر شيء واحد ما تنظر له مفصلا، وبحسب التفصيل يكون كاذب عكس الحالة الأولى. مثاله طبعا الشيخ الطوسي يسميها المغالطة باشتراك التفصيل، مثاله الخمسة زوج وفرد. هنا أنا الخمسة زوج وفرد نظرت له بمنظار من قال فإنه إنما يصح إذا حمل الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، بأن تكون الواو عاطفة هم زوج وفرد، يلا تصير خمسة بمعنى جمع الأجزاء كالحكم على الدار بأنه أجر أجر وجص، أي أنها مركبة من الأمرين. وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، يعني هم هي موصوفة الخمسة هم هي موصوفة بالزوجية وهم هي موصوفة بمن بالفردية، أنا صح هنا بعد لو لا لا، يعني إذا قلت الخمسة متكونة من زوج وفرد صحيح، بس إذا تقول الخمسة موصوفة بالزوجية وموصوفة بالفردية قطعا خطأ، فالخمسة ما موصوفة بالزوجية. قال الجمع بين الصفات كان الحكم كاذبا كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب، لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا ما موصوفة بالزوجية، بل يستحيل أن يكون زوجا وفردين. فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي توهم عدم التركيب فقد كان غالطا أو مغالطا، لو هو غلطان لو مغالط. هذا الحمد لله رب العالمين.